الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي بيتين مما تتعلق بمضمون الكتاب في قوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا يريد به الكلام في اصطلاح أهل النحو. فما هو الكلام في اصطلاح أهل النحو عندك يا محفوظ؟ هذا المفيد، تعريف المفيد في الاصطلاح. المفيد هو الكلام الذي يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع إلى كلام بعده. لكن الكلام هنا في الاصطلاح بماذا عرفه؟ من نفس الأبيات. إيش يقول في أولها؟ كلامنا مفيد. إذن الكلام ما هو؟ اللفظ المفيد، موجود في الأبيات. نعم، اللفظ المفيد. وأما قوله كاستقم فهذا مثال، فاستقم فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب، قوله ثم حرف الكلم، ما هو الكلم يا خالد؟ فأكثر وما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، هذا يقال له كلم. فقد يكون من اسم وفعل وحرف، فقولنا إن حضر ضيف هذا كلم. إذن ما الفرق بينه وبين الكلام؟ الكلم ما الفرق بينه وبين الكلام عندك؟ يعني بينهما عموم وخصوص، فيجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. ففي ماذا يجتمعان؟ ثلاث كلمات فأكثر ومفيد، هذا كلم وكلام. مثل ضربت زيدا، هذا كلم وكلام. أحسنت. ويختلفان ثلاث كلمات وليس بمفيد، إن حضر زيد هذا كلم وليس بكلام. طيب، مفيدة كلام وليس بكلم، مثاله قام محمد. أحسنت.
اسم الرابع
ما هو؟
إذا كان كلمتين وليس بمفيد،
وليس بمفيد، هذا ليس بكلام وليس بكلم. مثل إن قام. لا، مثل ما بيصلح إن قام، يعني يكون هناك فاعل، يكون ثلاث كلمات. لكن مثل ماذا؟ مثلا محمد كلمة واحدة، هذا كلمة وليس كلام ولا كلم. ومثل عبد الله هذا كلمتين، لأن ليس مفرد هنا، والكلمة لابد أن تكون مفردة. طيب، فإذن في هذا أخذنا الكلام والكلم والكلمة. فما هو تعريف الكلمة عندك يا آدم؟ بماذا عرف الكلمة عندك؟ ما اسمك؟ إبراهيم. عندك يا إبراهيم؟ ما بماذا عرف الكلمة؟ لفظ مفرد. أحسنت. الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فقوله المفرد هنا خرج الكلام والكلم. وما هو المفرد عندك يا أبا بكر؟ ما هو المفرد؟ كيف تعرف أنها مفردة؟ ما لا يدل جزءها على جزء معناها، هذا تسمى مفرد. زيد هذا مفرد، محمد مفرد، لأن أجزاء الكلمة هذا إذا فصلتها عن الاسم لا تدل على معنى، لا تدل على معنى. أحسنت. هذا أهم ما أخذ في الدرس الماضي. وقفنا عند قوله والقول، لأنه ذكر القول أيضا، والقول عام. إذن ذكر في هذه الأبيات الكلام والكلم والكلمة والقول، فقال هنا القول، والقول هو كل لفظ نطق به الإنسان مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، فهو ينطبق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة، فهو يعم الجميع عموما مطلقا، يعني بدون استثناء. وينفرد الأعم وهو القول بنحو كتاب علي، هذا كتاب علي قول، فليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس مفيد، وليس بكلم لأنه أقل من ثلاث كلمات، وليس بكلمة. لماذا؟ لأنه ليس مفرد، بل يدل جزءه على جزء معناه. فإذا فصلت كتاب دل على معنى، وإذا فصلت علي دل على معنى. فإذا هذا كتاب علي قول فقط، قول فقط، وليس بكلم ولا كلام ولا كلمة. هذا معنى والقول عم، يعني يعم الأقسام جميعا، بل ويزيد عليها، بل ويزيد عليها. فهذا معنى قوله والقول عم، والقول عم. قال فليس هذا بكلام ولا كلم ولا كلمة لما تقدم. طيب بقي معنا قولي قول، بقي معنا قوله وكلمة بها كلام قد يؤم. قال وتطلق الكلمة أحيانا ويراد بها الكلام. الكلمة هي لغة في الكلمة، هي لغة، فيقال كلمة وكلمة، فالمراد بالكلمة هو الكلمة، لا فرق بينهما في المعنى، ولكنها لغة، ولكنها لغة. فهنا قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يريد بهذا أن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام، يعني ليس مفرد بل يراد بها الكلام. فهذا معنى قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام، ليس الكلمة التي تقدم تعريفها وبيانها، فهمتم هذا الآن؟ ولذلك قال لنا وتطلق الكلمة أحيانا ويراد بها الكلام، نحو ألقى إمام المسجد كلمة. فكلمة هنا هل هي قام الإمام وقال محمد وسكت؟ لا، المراد يعني قال خطبة أو قال موعظة، موعظة مكونة من جمل كثيرة. قال وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، لأن الكلام مكون من ماذا؟ من عدة كلمات، وهو من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، ببعض أجزائه. هذا معنى قولي باسمي، من باب تسمية الشيء باسم بعضه. قال عليك بكثرة السجود. إيش معنى بكثرة السجود؟ كثرة الصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة، فهو من هذا الباب، من باب تسمية الشيء باسم بعضه، هذا أمر معلوم في اللغة. قال ومن ذلك قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. وما الذي قاله؟ قال كلام كثير، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل هذه كلمة؟ لا، هذا كلام، لكن هذا يجوز في اللغة، أن الكلمة قد يراد بها الكلام من باب تسمية الشيء باسم بعضه. قال وقول النبي صلى الله عليه ومن ذلك وقول النبي صلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشاهد أصدق كلمة، وما الذي قال لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا ليست كلمة بل هو كلام، لكن من باب تسمية الشيء باسم بعضه. وقوله أي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة يعني الكلام الطيب، ليس الكلمة يعني كلمة واحدة، لا، الكلام الطيب، فهذا أيضا من هذا الباب. الآن بين المؤلف أولا شرح ما أراده المؤلف من هذين البيتين، كما علمنا في مقدمة الكتاب من أسلوب وكذلك طريقة المؤلف في شرح الألفية، ثم الآن سينتقل إلى شرح ألفاظ هذه الألفية. فقال وهذا معنى قول ابن مالك كلامنا أي الكلام عندنا معشر النحويين هو اللفظ المفيد، كلامنا نحن، ليس في فيما هو أوسع من ذلك أي عند العرب، بل عند أهل النحو. ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا، ولذلك استغنى هنا عن ذكر التركيب، لأنه لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. ثم مثل بقوله استقم، هذا مثال للكلام عند النحاة. قال ومركب من فعل أمر وفاعل مستتر. وقد استغنى بالمثال على عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فبالمثال يتضح المقال. ثم ذكر أن الكلم ثلاثة، أن الكلمة ثلاثة أقسام، ومفرده كلمة، هذا كله موجود في الأبيات. ثم حرف الكلم، بين اسم وفعل، اسم وفعل، ثم حرف الكلم، بمعنى الكلم عبارة عن اسم وفعل وحرف. إن حضر زيد، هذا كلم. قال ثم ذكر أن الكلم ثلاثة أقسام ومفرده كلمة، وأن القول يشمل بمعناه كل الأقسام، الكلام والكلم والكلمة. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم بضم الياء، يؤم أي تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام، والتقليل في قوله قد يؤم، لأن قد هنا تفيد التقليل، دخلت على الفعل المضارع، قد تفيد التكثير وقد تفيد التقليل، لكن هنا تفيد التقليل. قال والتقليل في قوله قد يؤم مراد به التقليل النسبي، أي استعمال الكلمة في الجمل، يعني ليس معنى أن الكلمة قليلة في اللغة، لا، ليس معنى الكلمة قليلة، بل هي كثيرة في اللغة، لكن المراد بالكلمة القليلة في اللغة التي تأتي بمعنى الكلام، واضح هذا الآن، التي بمعنى الكلام. فهذا معنى قوله مراد به التقليل النسبي، يعني ليس التقليل المطلق العام، وإنما التقليل النسبي، أي استعمال الكلمة في الجمل قليل، يعني إطلاق الكلمة على الجمل قليل، فالأكثر أن الكلمة تطلق على اللفظ المفرد، واضح، اللفظ المفرد. قال بالنسبة لاستعمالها في المفرد لا قليل في نفسه، يعني في نفس المفرد أو في نفس الكلمة، وإنما في استخدام الكلمة بمعنى الجملة، بمعنى الجملة، فهذا قليل. قال لا قليل في نفسه فإنه كثير. وقوله وكلمة بكسر الكاف هي إحدى اللغات الثلاث فيها. وقوله ثم حرف، ثم بمعنى واو العطف، يعني وحرف الكلمة، إذ لا معنى للتراخي بين أقسام الكلمة، لأن ثم تفيد التراخي. طيب، وهنا لا يراد بها التراخي، ليس هناك فترة بين الاسم والحرف أو الاسم والفعل والحرف، وإنما المراد ماذا؟ المراد العطف، المراد العطف. طيب لماذا لم يأتي بالواو عندك؟ أي نعم، حتى يستقيم ماذا؟ الشعر، لأن ثم عبارة عن ثلاثة أحرف والواو حرف واحد، سيختل المعنى. فلو قال اسم وفعل وحرف الكلم، هذا يعني يختل وزن البيت، يختل وزن البيت، فاختار ثم ولا يريد معناها، إنما يريد عطفها فقط، أنها حرف عطف. هذا معنى قوله لا معنى للتراخي بين أقسام الكلمة. ويكفي في انحطاط درجة الحرف عن قسميه تأخيره عنهما، يعني أن أعلى أنواع الكلمة الاسم، لأنه ما من كلام إلا وهو محتاج إلى الاسم، فلا يستغني الكلام عن الاسم. ولذلك ذكروا أن سبب تسميته بالاسم لسموه على الفعل والحرف، لسموه يعني لعلوه، فلا يمكن أن تأتي بكلام ليس فيه اسم. هل تستطيع يا أخانا محمد تأتي بكلام وليس فيه اسم؟ ما تستطيع أبدا، لابد أن يكون في أي كلام اسم، لكن تستطيع أن تأتي بكلام ليس فيه فعل وليس فيه حرف، وانحط الحرف لأنه لا يؤدي المعنى بنفسه، بل لابد أن يدخل على اسم، لابد أن يدخل على اسم حتى يؤدي المعنى، فهو منحط بمعنى أقل درجة من الفعل أو من الاسم والفعل. ثم قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال لما ذكر أنواع الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف شرع في ذكر علاماتها، فذكر في هذا البيت خمس علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف إذا وجدت واحدة منها أو كان اللفظ قابلا لها، يعني إما أن ترى هذه العلامة في هذا الاسم أو أنك إذا أدخلت عليها علامة من علامات الاسم قبلها وصح أن تدخل عليه، فهذا يستدل بها على أنه اسم. قال: كانت دليلا على أن الكلمة اسم وقد تعددت هذه العلامات، لأن الأسماء متعددة الأنواع، فمنها الضمير ومنها العلم ومنها كذلك الجمع والمفرد ونحو ذلك، فهي متعددة، فقد تصلح العلامة لاسم ولا تصلح لآخر. قال: الأولى الجر، هذه العلامة الأولى للاسم، والشرح تبعا لما ورد في البيت، فذكر أولا الجر، قال: بالجر. قال: وليس المراد به حرف الجر، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقولك: أشرت إليه بأن قم. يعني هنا خلاف في حروف الجر، هل هي علامات خاصة بالدخول على الاسم أو قد تدخل على غيره؟ فمنهم من قال: الحكم بالأغلبية، فأغلب دخول حروف الجر على الأسماء، وقد تدخل على غير الأسماء، مثل هذا المثال الذي أشار إليه: أشرت إليه بأن قم. فالباء هنا دخلت على ماذا؟ على الحرف أن، وأن هنا ليس يعني حرف مصدر حتى نقول دخل على اسم مؤول، لأن حرف الجر قد يدخل على اسم صريح مثل خرجت من البيت، وقد يدخل على اسم غير صريح مؤول مثل يعجبني بأن تحفظ دروسك، التقدير يعجبني حفظك، يعجبني حفظك. ففي الحقيقة الباء دخل هنا على اسم، لكن الاسم هذا مؤول، لكن أن هنا في هذا المثال ليست حرف مصدر، بل هي بمعنى أي، أشرت إليه أي تفصيلية، نعم بمعنى أي، فكأنك تقول أشرت إليه أي قم، أي قم، فهمتم هذا الآن؟ ولكن بعضهم ذكرها علامة، حروف الجر علامة للأسماء، لأن الغالب أنها تدخل على الأسماء، وحكم بالأغلبية، لكن هنا ابن مالك كأنه مرتضى ذلك فقال بالجر، فالمراد بالجر هنا ليس كما قال حرف الجر، وإنما أراد الكلمة تكون مجرورة، فالجر هذا يعني كون الكلمة مجرورة خاص بالأسماء، فلا يجر الفعل ولا يجر الحرف، فهي علامة خاصة بالأسماء. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله بل هذا معنى قوله أنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقولك أشرت إليه بأن قم، بل المراد كون الكلمة مجرورة، نحو صليت في مسجد واسع. إيش الشاهد من هذا المثال عندك يا عبد الرحمن؟ في مسجد، شاهد آخر واسع، فهذا المثال فيه شاهدان: مسجد وواسع، فمسجد اسم وواسع اسم، استدللنا على ذلك بجرهما. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحاشية أعرب البسملة، فمن يعربها لنا؟ قد مرت معكم كثيرا. عندك يا خانة كيف تعرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهذا حتى تعرب في بداية كتب العقيدة، لأنه يفتتح بأي كتاب بالبسملة، وتذكر في كل شيء، في دخولك وخروجك وقراءتك ووضوئك ونومك وفي كل شيء، فأنت الآن تدرس النحو لا بد أن تعرف إعرابها. فما إعراب بسم الله؟ الباء حرف جر. طيب ها طيب لابد في الإعراب إذا رأيت جارا ومجرورا أو ظرفا تبحث عن متعلق يتعلق به الجار والمجرور أو الظرف. فبماذا تعلق هنا الجار والمجرور؟ ها؟ ما هو العامل؟ أيوة، لكن هناك قاعدة عامة. نعم، هذا الآن نوع التقدير، لكن بماذا يقدر هذا الذي تعلق به الجار والمجرور؟ بماذا يقدر؟ بفعل محذوف. طيب، مقدم أو مؤخر؟ مقدم أو مؤخر؟ وهنا وهنا الآن في البسملة مقدم أو مؤخر؟ محذوف. نحن متفقون، باسمي الجار والمجرور يتعلق بفعل محذوف مؤخر أو مقدم؟ مؤخر. لماذا؟ هذا ما مر بك في شيء من ها؟ يقدم لأمرين اثنين، قالوا أخر. نعم، أخر العامل في بسم الله لأمرين اثنين. الأمر الأول كما ذكرت من أجل الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد ماذا؟ الحصر. كأنك تقول لا أبدأ إلا بسم الله. فهمتم هذا الآن؟ هذا الأمر الأول، فيكون مؤخر. طيب، والثاني، السبب الثاني التبرك بسم الله حتى يبتدأ به، حتى يبتدأ به. واضح هذا الآن؟ أي نعم. فيقال في بسم جار مجرور متعلق بمحذوف متأخر، ثم تقول يقدر بما يناسب المقام. هذا آخر شيء، يقدر بما يناسب المقام. فإذا أردت أن تقرأ فقلت بسم الله، فالتقدير بسم الله أقرأ. وإذا أردت أن تأكل فالتقدير بسم الله آكل. وهكذا قس. واضح؟ وأما الرحمن الرحيم فهما صفتان للفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مضاف إليه واسم مضاف. هذه العلامة الأولى. الثانية التنوين. التنوين أصله التصويت والترنيم. التصويت والترنيم، تقول نونت الكلمة أي أدخلت عليها النون، ونون الطائر أي صوت. هذا في اللغة. قال وهو نون ساكنة زائدة لغير توكيد. هنا أخرج التوكيد لأن نون التوكيد ليست زائدة، بل هي يعني تفيد معنى وهو التوكيد، لأن قد تكون نون التوكيد ساكنة وقد تكون متحركة. نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. لنسف عن هذه نون توكيد خفيفة ليست نون زائدة، فهي ليست تنوين لأنها دخلت على الفعل وليس تنوين، وإنما هي نون توكيد، نون توكيد. وأما كتابتها في المصحف كالتنوين فهذا رسم خاص بالمصحف، لكن في غير المصحف تكتب نون يضربا ويضربن، نون توكيد ثقيلة وخفيفة. قال: تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا ولا وقفا، يعني إذا وقفت على النون أي إذا وقفت على التنوين لا تكتب النون، وإذا نطقت بها لا تكتب النون، واضح؟ فمثال مثلا التنوين مثلا ضربته ضربا، ما تكتب ضربا هكذا، هذا خطأ، هذا عند التنوين. عند الوقف تقول ضربت ضربا، ما تكتب التنوين لأنك وقفت عليها. فهذا معنى قوله لفظا لا خطا ولا وقفا. قال: نحو كتب محمد واجبا بخط جميل. ما هو وجه الشاهد يا أخانا من هذا المثال؟ ما هو وجه الشاهد؟ ارفع صوتك. وين الكلمة المنونة؟ محمد واجبا خط وجميل، كل هذه أسماء لأنها منونة. قال: والتنوين أربعة أنواع: تنوين التمكين، وهو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة. قد يسأل سائل: لماذا سمي التمكين؟ التمكين من شدة يعني تعلق التنوين بهذا الاسم وعدم استغنائه أو انفصاله عنه، فسمي بذلك بالتنوين، لأن الاسم المعرب ليس كالمبني وليس كالاسم كذلك المنصرف وليس كالفعل، فالمبني بعضه ينون وبعضه لا ينون، فالتنوين ليس ماكن فيه، ليس ماكن فيه. مثلا صه، قد تقول صه وقد تقول صهن، هو مبني لكن قد أحيانا ينون، فلا يسمى هذا التنوين تنوين تمكين في المبنيات لأنها قد تنون وقد لا تنون، لكن الأسماء المعربة الغير منصرفة لا ينفك عنها التنوين، لابد أن تنون، لابد أن تنون، ما في أحيانا تنون وأحيانا لا تنون. ولذلك أخرجوا من تنوين التمكين المبنيات من الأسماء والاسم المنصرف، لأن في بعض حالاته لا ينون، الاسم المنصرف قد ينون، الفعل والاسم المنصرف، الاسم المنصرف الذي لا ينصرف، نعم عفوا، الاسم الذي لا ينصرف فإنه لا ينون، يمنع من التنوين، صح، يمنع من التنوين فلا ينون، فليس التنوين متمكن فيه. وكذلك الأفعال لا تنون، فالأسماء المعربة الغير منصرفة الذي هي المنصرفة، تمام، المنصرفة عفوا، الأسماء المعربة المنصرفة التنوين فيها يسمى تنوين تمكين لأنه لا ينفك عنها، فهمتم هذا الآن؟ ولذلك قال تنوين التمكين وهو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة. وانتبه لقوله لغالب، يعني هناك بعض أسماء قد تخرج من هذه القاعدة كما سينبه عليها. نحو جاء خالد مستبشرا، خالد ومستبشرا، هذا يسمى تنوين ماذا؟ تمكين، لأنه في اسم معرب منصرف، فخالد منصرف ومستبشر منصرف. ومنه قوله تعالى محمد رسول الله، الشاهد محمد، محمد غير منصرف، فالتنوين فيه ماذا؟ محمد منصرف، عفوا محمد منصرف، فالتنوين فيه ماذا؟ تمكين، تنوين تمكين. قال وخرج بالأول في قوله لغالب الأسماء، الأول المراد به لغالب الأسماء المعربة، لغالب الأسماء المعربة، هذا الأول. جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وهذا سيأتي معنا أن هذا التنوين في جمع المؤنث السالم يسمى تنوين المقابلة، لأن هذا التنوين في الحقيقة هو يقابل النون في جمع المذكر السالم، يقابل النون في جمع المذكر السالم، فلا يسمونه تنوين تمكين، وإنما يسمونه تنوين مقابلة، لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم في قولك مسلمون ومؤمنون، فالنون هنا عوض عن التنوين، صح؟ والتنوين في جمع المؤنث السالم مقابل النون في جمع المذكر السالم، فهمتم هذا الآن؟ ومع أن مسلمات هل هو معرب أو ليس بمعرب؟ معرب. وهل هو منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. إذا مفروض يدخل في القاعدة الأولى، ولذلك انتبه إلى تدقيق الشارح، قال هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة، فخرج بهذا الجمع المؤنث السالم، مع أنه معرب ومنصرف، إلا أن تنوينه ليس تنوين تمكين، وإنما تنوين مقابلة كما سيأتي. قال وبالثاني الاسم المنقوص الممنوع من الصرف نحو جوار كما سيأتي، وهذا سيأتي معنا، يسمى تنوينه تنوين العوض. فجواري هنا ممنوع من الصرف، جواري ممنوع من الصرف، لأنه على وزن ماذا؟ لماذا ممنوع من الصرف يا أخانا؟ جواري لماذا ممنوع من الصرف؟ ما هي العلة؟ أحسنت، لأنه على وزن جواري، على وزن مفاعل، على وزن مفاعل، على صيغة منتهى الجموع، مفاعل أو مفاعيل، هنا جاء على وزن مفاعل، جواري على وزن مفاعل. فالاسم الممنوع من الصرف المنقوص ينون، لأن ياءه تحذف، فإذا حذفت الياء انتقل التنوين إلى الحرف الذي قبل الياء، وهو في هذا المثال الراء في قوله جوار، مع أنه معرب لكنه ممنوع من الصرف. عوض، هنا تنوين جوار هنا عوض وليس تمكين، لأنه ممنوع من الصرف، وقلنا تنوين التمكين خاص بماذا؟ خاص بالأسماء المعربة المنصرفة، فهمتم هذا الآن؟ فهذا خرج من القاعدة. قال طيب، قال وبالثاني الاسم المنقوص من الصرف نحو جوار كما سيأتي إن شاء الله، هذا هو تنوين التمكين. قال ثانيا تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، لأن المنون، لأن النكرة الأصل فيها عدم التنوين، النكرة الأصل فيها عدم التنوين، فغالب الأسماء المبنية تكون غير منونة، فإذا نون المنكر سمي تنوينه تنوين التنكير، وتنوين التنكير بمعنى أنه يعم فيدل على لفظ عام كما سيأتي معنا. قال: وهو اللاحق بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، لأن قد تكون معرفة وقد تكون نكرة، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. اسم واحد قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. متى يكون نكرة؟ إذا نون. ومتى يكون معرفة؟ إذا لم ينون. نحو صهن: إذا تكلم غيرك، فهذا اسم فعل أمر معناه أسكت عن كل كلام، فإن أردت السكوت عن كلام معين قلت صه بدون تنوين. مثلا جاء شخص ويتكلم، فقال له قائل صهن، يعني ينهى عن الكلام مطلقا، لا في هذا الكلام الذي كان يتكلم فيه ولا في أي كلام آخر، خلاص يغلق فاه ولا يتكلم بشيء. لكن لو يتكلم مثلا في السياسة، إنسان يقول والله البارح الرئيس الفلاني لقى كذا وفساد وكذا، يتكلم في السياسة في كذا، فأنت قلت له صح، يعني قصدك عن هذا الكلام. فإذا تكلم في كلام آخر في العلم، في يعني شيء آخر غير السياسة، فلا تنهى عن ذلك لأن قلت له صح، فهو ليس نكرة بل هو معرفة، لأنه في كلام معين. المعرفة بمعنى الشيء المعين، والنكرة بمعنى مطلق الكلام. فهمتم هذا الآن؟ فهذا يسمى تنوين ماذا؟ التنكير. قال ثالثا: تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم ليكون في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. نحو: حضرت بنات عاقلات، حضرت بنات عاقلات، الشاهد بنات وعاقلات. صح، الشاهد بنات وعاقلات، بنات جمع مؤنث سالم، وعاقلات جمع مؤنث سالم. فالتنوين فيها ليس تنوين تمكين، لأن التنوين هنا عوض عن النون في جمع المذكر السالم. قال: ومنه قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أيش الشاهد يا أخان عبد الرحمن؟ جنات جمع مؤنث سالم، التنوين فيها تنوين مقابلة. قال رابعا: تنوين العوض، وهو ما كان عوضا عن محذوف، وهو ثلاثة أنواع. سمي عوض لأنه عوض عن محذوف، يحذف حرف أو كلمة فيعوض عنها بتنوين، فيسمى هذا التنوين تنوين العوض، يسمى هذا التنوين تنوين العوض. قال: وهو ثلاثة أنواع: عوض عن جملة، قد يكون عوض عن جملة كاملة، يعني عن كلام ليس عن كلمة ولا عن حرف. قال: الذي يلحق إذ المسبوقة بكلمة حين أو ساعة وما أشبههما عوضا عن جملة تكون بعدها، لأن إذ هذه في الأصل أنها تضاف إلى جملة بعدها، تضاف إلى جملة بعدها، واضح؟ فإذا دخلت عليها حين أو ساعة فيعوض عن الجملة التي تضاف إليها إذ بتنوين، بتنوين. مثاله كما ذكرها هنا نحو قدم والدي وكنت حينئذ غائبا. ايش الشاهد يا اخانا ابراهيم؟ ها، حينئذ. التنوين هنا في اذ تنوين عوض، عوض عن ماذا؟ عن جملة، عن جملة محذوفة. والتقدير اصلا حينئذ قدم، حينئذ قدم، لذلك قال أي حينئذ قدم، فحذف قدم الذي دل عليها الكلام السابق وهو قوله قدم والدي، وعوض عن هذه الجملة بتنوين، عوض عن هذه الجملة بتنوين وهو إذن. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون، نعم، ويومئذ يفرح المؤمنون. فيومئذ، يومئذ تنوين في إذ هنا تنوين عوض عن جملة، أي ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، لأن دل على هذا التقدير الكلام المتقدم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنين، يعني التقدير ويومئذ غلبت الروم، لأن
غلبت الروم،
ها؟
ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنين،
غلبت أو غلبت؟
غلبت، لأن في البداية أن الروم غلبت، بعدين وهم غلبت الروم،
غلبت الروم،
أيوة.
تمام، في أدنى الأرض
وهم من بعد
غلبهم
سيغلبون،
سيغلبون،
يعني يغلبون، غلبت،
يغلبون، نعم. هو مكتوب هكذا في الكتاب، لكن غررني صاحب الكتاب. من هو صاحب الكتاب هذا؟ أنت اللي كتبت هذا؟ أنت اللي كتبته؟ ضممت الغين وبعدين ضممته ليس بقلم، بمرسم مثل الكتاب، ما شاء الله. انظر، انظر، لأن المؤلف شكلها على الصحيح. نعم، هو المراد به الكلمة الثانية ليست الأولى، فرح المؤمنين بغلب الفرس على الروم، على الفرس، الروم على الفرس، غلبت الروم، لكن بعدين غلبت، وفرح المؤمنين على غلب الروم ليس على غلب الفرس. فهمت هذا الآن؟ قال ويوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، لأن إذ من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل، يعني لا بد الظرف هذا إذ يكون بعده جملة، فإذا لم توجد ينون ويسمى هذا التنوين تنوين عوض. قال كما سيأتي في الإضافة إن شاء الله. ثانيا، يعني مما يكون عوض، مما يكون التنوين عوضا عنه، إما جملة وإما عن اسم، يكون عوض عن اسم. قال وهو اللاحق لكل وبعض عوضا عما تضافان إليه، نحو كل يسمع النصح. أصله مثلا كل عاقل، مثلا يسمع النصح، هذا الأصل. طيب، فلما حذف المضاف وهو كلمة عاقل عوض عنه بالتنوين، عوض عنه بالتنوين، فكل هنا يكون فيه التنوين تنوين عوض. قال: والمستفيد قليل. هو يريد هنا بالسماع، والله أعلم، مجرد السماع، فيكون التقدير كل إنسان مثلا يسمع النصح، لكن المستفيد قليل، فالشاهد هنا كل. قال: ونحو زملاء كثيرون، فدعوت بعضا، يعني التقدير دعوت بعض الزملاء، بعض الزملاء، فالتنوين في بعضا تنوين عوض عن كلمة أو عن اسم، نعم عن اسم. قال: وتركت بعضهم. قال تعالى: كل له قانتون وله من في السماوات والأرض. كل من في السماوات والأرض له قانتون. قال ثالثا: عوض عن حرف، قد يحذف حرف ويعوض عنه بالتنوين. قال: وهو اللاحق لاسم منقوص، والاسم المنقوص هو الذي آخره ياء لازمة، يعني من أصل الكلمة، فتحذف هذه الياء في حال الرفع والجر فيعوض عنها بالتنوين. قال: وهو اللاحق لاسم منقوص ممنوع من الصرف، بشرط هذا أن يكون ممنوع من الصرف. نحو: الليالي مواضٍ بحوادثها. مواضٍ هنا بمعنى مواضي، من المضي، مواضي بعد الضياء، ومواضي هنا خبر، فحذف الياء. وكيف تعرب مواضٍ؟ تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. طيب، الياء المحذوفة وعوض عنها بالتنوين. قال: شرب الزرع من سواق فياضة. ما هي السواق؟ أصلها من سواقي. ما معنى سواقي؟ المجاري أو الجداول التي يمشي فيها الماء إلى الزرع. ما كان عندهم هذه المواصير، هذه كان الماء يمشي على الأرض فيجعلون له جداول يمشي فيها. طيب، فهذه الجداول فياضة، معنى فياضة كثيرة الماء، كثيرة الماء، يفيض منها الماء. فالشاهد من سواق، تقول من حرف جر، وسواق مجرور بمن علامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، وعوض عن الياء بالتنوين. ومنه قوله تعالى: ومن فوقهم غواش. هذا عند الوصل، أصلها غواشي. كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف وهي منقوصة، فغواش هنا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. قال: والأصل مواضي وسواقي وغواشي. لماذا قال وسواقي؟ مفروض يقول وسواقي، صح؟ مفروض يقول وسواقي، هذا هو الأصل، لأن مثالها من سواق، تمام، لكن هنا ذكر الياء، أثبت الياء، قال الأصل في مواضي بالرفع، تمام، لأنه خبر، صح. وسواقي لأنه مجرور، المفروض يكون كسرة تحته، صح. أنت عندك كسرة وفتحة، ليه فتحه؟ أحسنت، لأنه ممنوع من الصرف، مفتوح مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأن الممنوع من الصرف لا يكسر. وغواشي، تمام، لأنه خبر، لأنه مبتدأ. قال: فالتنوين عوض عن الياء المحذوفة التي كانت العرب تحذفها من فواعل وأشباهها، يعني مما وزنه على فواعل من الأسماء المنقوصة، من الأسماء المنقوصة. قال: أي في حالتي الرفع والجر، فالكلمة مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ومجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحذوفة. قال: العلامة الثالثة النداء، يعني من علامات الاسم، وليس المراد به دخول حرف النداء، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، يعني ليس المراد به دخول حرف النداء، إذا وجدت ياء معنى هذا اسم، لا، وإنما المراد لأنه قد يدخل وليس المراد به دخول حرف النداء لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون. هنا الياء دخلت على حرف، ليت، ليت اسم أو حرف؟ ليت حرف، حرف تمني. قال: على أحد الإعرابين، وقال على أحد الإعرابين لأن يا ليت الياء هنا أعربت بإعرابين. الإعراب الأول أن تكون الياء للنداء، والمنادى محذوف، المنادى محذوف، يكون التقدير مثلا يا أيها الناس، أو يا مثلا أيها العقلاء أو نحو ذلك، يا ليت قومي يعلمون، فيكون الياء على الأصل تدخل على ماذا؟ تدخل على الاسم، لكن الاسم هنا محذوف، المنادى محذوف. والإعراب الآخر أن الياء هنا للتنبيه فقط، وليست حرف، وليست حرف نداء، فيكون هذه الآية ليس فيها شاهد، يكون هذه الآية ليس فيها شاهد. وإنما المراد كون الكلمة مناداة، فكل كلمة تنادى فهي اسم، لأن الفعل والحرف لا ينادى. هل تقول يا ضرب؟ هل تقول يا أن؟ الذي ينادى ماذا؟ الذي ينادى هو الاسم، يا محمد، يا زيد، يا جبل، يا سماء، يا هذه الأسماء هي التي تنادى، أما الفعل والحرف لا ينادى. فإذا المراد بالنداء هنا ليس دخول حرف النداء على الكلمة، وإلا فعلى إعراب أن الياء هنا دخلت على ليت، فليت هنا ليست اسم، هي حرف، هي حرف، واضح؟ فهذا هو المراد. قال: نحو يا خالد أكرم أباك. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم، هذا وجه الشاهد.
كون إبراهيم منادى يدل على أنه
اسم. لأنه اسم، نعم، وكون خالد منادى يدل على أنه اسم. يا سماء، كون سماء منادى تدل على أنه اسم. قال: علامة الرابع من علامات الاسم دخول ال على الكلمة، نحو قدم الرجل، قدم الرجل، فدخول الألف واللام على الكلمة مما يختص به الاسم، فلا تدخل ال على الفعل ولا على الحرف. قال: العلامة الخامسة الإسناد إليه أي إلى الاسم، يعني أن يسند إلى الاسم فعل. قال وهو أن ينسب إلى الكلمة حكم، وهذا معنى بقوله حكم، تحصل به الفائدة نفيا أو إثباتا، نحو صليت مع الجماعة. ما هو وجه الشاهد يا أخانا محفوظ؟ صليت مع الجماعة، لقد أخطأت.
صليت
ها؟ السؤال إلى محفوظ، لماذا؟ ايش الان نحن نتكلم في ايش؟ الاسناد. وين الاسناد في الجماعه؟ الجماعه فيه الالف واللام، وين الاسناد؟
مع الجماعه.
لا، ليس هذا المراد بالاسناد، هذه اضافه ليس اسناد. الاسناد قلنا هو ان ينسب الى كلمه حكم تحصل به الفائده، سواء كان في النفي او الاثبات. عندك التاء، التاء هنا استدل باسميته بهذه العلامه فقط، الضمائر اسماء ما تقبل من علامات الاسماء الا الاسناد، فانت اسندت الصلاه الى هذا الضمير، الى ضمير المتكلم، اسندت الصلاه الى المتكلم، فهذا هو معنى قولي أن ينسب إلى الكلمة حكم. ما هو هذا الحكم؟ الصلاة. الصلاة، زيد قائم. زيد هنا اسم لأنه أسند إليه القيام، أسند إليه القيام، فهمتم هذا الآن؟ وهكذا. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، فالتاء اسم، يعني في المثال الأول صليت مع الجماعة لأنه أسند إليه الصلاة في الأول، وإلقاء المحبة في الثاني. وألقيت أسند إليه إلقاء المحبة، ونحو قولك المؤمن لن يتأخر عن فعل الخير، هذا مثال النفي، لأن الفائدة قد تكون بالنفي أو بالإثبات، المثالان المتقدمان مثال للإثبات. وهذا المثال لن يتأخر عن فعل الخير، أسندت عدم التأخر إلى المؤمن، هنا نفي صح، لكن في موجود إسناد، في موجود إسناد. فأين هنا الاسم الذي استدللنا به على أنه على هذه العلامة على أنه اسم؟ المؤمن، وهذه العلامة من أنفع العلامات، وبها يستدل على اسمية الضمائر، فإن الفعل لا يكون مسند إليه، إنما يكون مسند، الفعل لا يكون مسند إليه، يكون مسند، لكن الاسم يكون مسند إليه. الاسم نعم قد يكون مسندا، وقد يكون مسندا إليه، لكن الفعل لا يكون إلا مسندا. قال وقد يدخل عليها حرف الجر لكن أثره غير ظاهر فيها، يعني قد يدخل حرف الجر على الضمائر لكنه لا يكون له أثر، أو أثره غير ظاهر، لكن العلامة التي هي ظاهرة وواضحة وخاصة بالضمائر هي الإسناد. معنى خاصة يعني كلها يمكن أن تكون مسندة إليها. قال وهذا معنى قوله بالجر والتنوين إلى آخره. الآن بعد ما شرح مقصد المؤلف من ذكر هذا البيت بدأ يبين بعض كلمات البيت. قالوا هذا معنى قوله بالجر والتنوين إلى آخره، أي حصل تمييز للإسم عن غيره بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم، أي إسناد إلى الإسم، فهو اسم مفعول أريد به المصدر، لأن مسند هنا بمعنى إسناد، وإسناد مصدر، إسناد مصدر، ومسند اسم مفعول، مسند من أسند، فهو مسند اسم مفعول، لكن هنا أريد به المصدر، مسند للإسم أي إسناد إلى الإسم. قال وظاهر كلامي أن التنوين كله من خواص الإسم، وليس كذلك، بل المختص به الأربعة المذكورة. وظاهر كلامي أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل المختص به الأربعة المذكورة. ما هي الأربعة المذكورة؟ هذا هو المراد، التنوين كله من خواص الاسم، هذا ظاهر كلامه، وليس كذلك، بس المختص، بل المختص به الأربعة المذكورة. وفي الأربعة المذكورة في الأربعة المذكورة كلها أسماء، أليس كذلك؟ كلها أسماء. قال وظاهر كلامي أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل المختص به الأربعة المذكورة. يعني المراد بهذا، المراد بهذا والله تعالى، أن الاسم ليست هذه علامات فقط، بل له علامات أخرى، لأنها اللي ذكر هنا أربع علامات، صح، اللي ذكرها في البيت هذا كم علامات؟ الجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم، ذكر خمسة، ذكر خمسة،
أيوة، والتنكير والمقابلة،
ما لنا هذه؟
ممكن هناك أنواع أخرى
أي نعم، يعني يريد أن التنوين ليس هذه الأنواع الأربعة فقط، بل هناك أنواع أخرى، ليست من علامات الاسم، كأنه يريد هذا. قال وبها يستدل على، طيب، قال وظاهر كلام أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل المختص به الأربعة المذكورة، يعني الاسم مختص بالأربعة هذه المذكورة، التنوين، التمكين، والتنكير، والمقابلة، والعوض، فهذه لو نظرت إليها كلها أسماء، لكن هناك في تنوين يكون في غير الاسم، يكون في الفعل، مثل لنسف عن، يعدونه تنوينا، لأن يعني في القرآن جاء منونا، جاء منونا، فيعدونه قسم آخر، لكنه ليس داخل على الاسم، إنما داخل على الفعل. فهناك أنواع أخرى من أنواع التنوين لا تدخل على الاسم فحسب، بل تدخل كذلك على الفعل، بل تدخل على الفعل. وذكروا من ذلك تنوين الضرورة، فأحيانا ينونون الفعل خصوصا في الشعر من أجل الضرورة، من أجل الضرورة، هذا قصده والله تعالى أعلم، أن التنوين كله من خواص، وظاهر كلام أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل المختص به الأربعة المذكورة، يعني التنوين يستدل به على أن الكلمة اسم إذا جاء بإحدى هذه الأنواع الأربعة، طيب، وإلا فقد ينون الفعل لمقاصد أخرى. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله أعلم.